أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ونرجع من خلال هذه الليله هذا الفصل الذي افتتحناه في العقيده الطهريه وقد ذكرنا فيه او قد اتينا فيه هذا الكلام على توحيد الالهيه توحيد عباده الله تعالى وتكلمنا بعد ذلك على انواع العبوديه ومعنى العبوديه وشرائط العبوديه او شرائط العباده المقبوله ولذلك نرجع من تالي هذه الليلة من هذا الفصل الذي أشرنا إليه حتى نبدأ إن شاء الله تعالى بعد ذلك سواء في أسماء الحسنى نبدأ شرحا جديدا أو في شرح العقيدة الطهرية نبدأ إن شاء الله تعالى كذلك شرحا جديدا. فمن تالي هذه الليلة من متوقع معنى من هذا الموضوع في العبادة ومعناها وشرائطها وغير ذلك ونتذكر معنى يعلم أننا قد وصلنا فيها إلى الكلام على دفاتر هذه الأنواع من أنواع العبادة أخرها كان الإنابة كان موضوع كان يعتبر موضوع الإنابة والذي أخذنا فيه هذه المعاني أنهما مرجوع إلى الله تبارك وتعالى ثم تخرج عنها من الكلام على درجات الإنابة التي توسعنا فيها بعض الشيء حتى تكون سببا لأن يرجع الناس أخذ لهم أنفسهم وعلاقتهم بالله تبارك وتعالى وان يكون ذلك شيئا من زادهم الذي يحسدون به ربهم ويعودون به اليه سبحانه وتعالى. وبعد الانابه الخضوع لله تعالى ايضا من انواع العباده الخضوع وهو الخشوع والتذلل بمعنى واحد. وقد ذكرنا في بداية الكلام على أنواع العبادة ومعناها الفارق بين الخوف والرجاء والخشية وهذه الألفاظ من الله لو الله وغير الشيخ هنا عند القبول كان يقول أنها مترادفة ولكن ذكرنا دقائق الفاصلة بين كل لفظ وآخر هذه الألفاظ في كلام الإمام ابن القيم. يقول الخضوع يعني الخضوع لله تعالى وهو أن يخشع المرء لله تعالى وأن يتذلل له جل وعلا وأن لا يرى بنفسه شيئا لا حالا ولا مقالا ولا فعلا ولا قولا يعني أن يرى نفسه بالله تعالى خاضعا له ليس متكبرا على أمور الشارع وليس مستنكفا على أن يقوم بها. وفي نفس الوقت كذلك لا بد أن يكون من موالي هذا الخضوع لله تبارك وتعالى كما أمر أن يكون منه ذلة المؤمنين. وهذا الخضوع الذي يظهر في عبادة المرء يدل على أن المرأة وما شابه مفتقر إلى الله تعالى، وأنه ليس بقوته ولا بعلمه ولا بفهمه ولا بماله ولا بجاهه ولا بسلطانه يستطيع أن يفعل شيئا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، لأن هذه الأمور كما ذكرنا كلها زائلة من ناحية، أخرى هي من فضل الله تعالى عليه، والله تعالى يتفضل عليه ليزداد خشوعا له وخضوعا، لا يتفضل عليه سبحانه وتعالى ويكرمه ليتكبر بهذه النعم، بل كلما ازداد من نعم الله تعالى ازداد خضوعا له وخشوعا، لأنه قبل هذه النعم كان أكثر فقرا وكان أكثر احتياجا وكان أكثر ضرورة إلى الله تعالى. فعندما أعطاك ووهبك سبحانه وتعالى لا بد أن يكون شكر هذه النعم مزيد الخضوع إلى الله تعالى والتذلل، وألا يرى بنفسه شيئا، وأنه ما حصل ذلك بسبب نفسه فنفسه عمارة بالسوء، لا تحصل الدرجات العالية ولا تحصل هذه الإنعامات من الله تعالى ولا هذه الأفضال من الله جل وعلا، لا تستحق ذلك، وإنما هو تفضل على ابتداء سبحانه وتعالى. فكيف يقول أنا ولي ومالي وعندي؟ كيف يقول ذلك؟ لذلك هذه مسألة مشان من مسائل العبادة المهمة التي يتميز بها المؤمنون المفتقرون إلى الله تعالى من هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم أو في قلوبهم شيء من الكبر وشيء من التعالي أو شيء من رؤية النفس أو شيء من العجب، أو أنه يرى لنفسه شيئا، أنه يرى نفسه متميزا عن غيره أو مرتفعا عنه أو يفهم عنه أو أكثر فهما أو علما أو جاها أو سلطانا، بما يمنعه ذلك كله إذا رآه من نفسه يمنعه الخشوع والخضوع لله تعالى، أنه إذا رأى نفسه أنه هو الذي يفهم، هو الذي يقدر، هو الذي يأتي، هو الذي يحصل، هو الذي يفعل، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي يتصرف، وهو الذي يأتي ويذر ويدع، إذا كان على نفسه ذلك فما احتياجه وما افتقاره إلى الله؟ إذا لماذا افتقر إلى الله ولماذا أخضع له؟ إذا كان كل شيء يتصور أنه بإرادته وقوته وفهمه وعلمه. لذلك لا يكون المرء متعبدا أبدا لله تعالى إلا كما ذكرنا على جناح التولي والخضوع لله تعالى، خرج عن شيء من ذلك خرج عن عبودية الله تعالى. وكما أشرنا نجد أن ننتهي سريعا لأننا قد ذكرنا مثل هذه الأمور من قبل، نريد أن ننتهي من هذا الأمر على وجه السرعة حتى يكون ذلك سببا خير الله تعالى باستئناس بقية شرح العقيدة وشرح الأسماء الحسنى وما يتعلق بها. ومن أنواع العبادة التي ينبغي كذلك أن تنبني على الخضوع لله تعالى والخشوع لله تعالى والتذلل لله تعالى الاستعاذة، الاستعاذة بالله تعالى، وهي أن يمتنع بالله تعالى وأن يلتجأ إليه. قال عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا هي وإذا قرأت القرآن هو بالفاء، الآية هنا مفتوحة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ويعوذ بك رب أن يحضرون. ونقصدنا أن المرأة يتعلم كيف يكون في أموره كذلك بعد أن فهم الخضوع لله والتذلل له والانتصار وأن يرى من نفسه الاستقالة والاحتياج إلى الله تعالى، علم في نفس الوقت أنه لا يدفع عنه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني أن أي شيء يمكن أن يؤذيه، وأن أي شيء لو سلط الله تعالى عليه لو كان أحقر خلق الله تعالى يمكن أن يؤذيه وأن يضايقه وأن يسبب له الآلام والمتاعب في دنياه وأهله وماله وصحته وولده وكل شيء. لذلك هو محتاج في هذه الحالة إلا أن يلجأ إلى الله تعالى وأن يعتصم به سبحانه وتعالى وأن يلجأ بجنبه العالي ليحميه من شر نفسه ومن شر الشيطان وكيده ومن شر كل ذي شر ومن شر كل نفس أو دابة هو عاقل من ناصيتها سبحانه وتعالى. لذلك يرى المرء أنه لا يدفع بنفسه ولا شيء، بس استنى انت وانا هصدق، انا هعرف اكلمه، انا هعرف اوديه، انا هعرف مش عارف اجيب منه الحق، وانا هعرف اعمل كذا. لا، وانما يعتصم فيما يعتصم بالله تعالى ويلول فيما يلول بالله تعالى، لا يعني لا يلتجئ الا الى الله تعالى ليحميه ولا يستعيذ الا به سبحانه وتعالى ليقويه ويدفع عنه، فانه لم يدفع عنه ربه سلط عليه اضعاف مخلوقاته فانتقمت منه. اذا لم يدفع عنه ربه كان عرضه للهلاك على يد احقر خلق الله تعالى. لذلك حتى اذا لم يكن ذلك من الانس فانه محتاج الى الله تعالى ان يريده من شر الشياطين ومن شر الجن ومن شر نفسه. يعني اذا تمكنت انت من الخطير بقوتك ان تقف للناس وان تدفع عن نفسك وان تفعل وان تفعل هذا الكلام الفاضل الذي تظنه في نفسك من قوة او قدرة، فمن الذي يدفع عنك وساوس الشياطين؟ ومن الذي يدفع عنك وساوس النفس؟ ومن الذي يدفع عنك سلطان الهوى؟ من الذي يجيرك من ذلك كله؟ من الذي إليك لا يدخل إلى نفسك ليمنع عنك الشيطان؟ من الذي سيقف لك ليدفع عنك هذه الهمزات من همزات الشياطين وهذا النفس وهذا النفخ وهذا النفس وهذا السفح من أفعال الشياطين ومن سلوكهم وتصرفاتهم التي هي كذلك من تقدير الله تعالى لتظهر عبودية المرء لله تعالى؟ إن الله تعالى يفعل ذلك ليتميز الناس في العبودية، ليرى سبحانه وتعالى من يلتجئ إليه ويعتصم به ليحميه ويدفع عنه ويرد عنه كيد هذه الشياطين ويستبدل كلامه سبحانه وتعالى ويستعمله في دفع ذلك، وأن يتقوى بالله تعالى وأن يكون ظهره ومستنده إلى الله تبارك وتعالى لا إلى الخلق الزائد، لأنك لو نظرت في هذه المسألة بالذات لو استعنت فيها بالناس، هؤلاء الناس أليسوا عرضة للوساوس والشياطين ووسوسة الناس أو لا؟ من الذي يمكن أن تستعين به في الدنيا هذه كلها؟ لا سلطان للنفس ولا هو الشيطان عليه. أو من الذي يمكن أن تستعين به في هذه الدنيا ويمكن أن يدفع الشيطان وكيده وسحبه ونفسه ونفخه؟ من كلهم عرضة لذلك إلا المعصومون عليهم السلام، أليس كذلك؟ إذا فبمن تستجير وبمن تلوذ وإلى من تلجأ إلى غير الله تعالى؟ وهذا الغيب ضعف المرء وافتقاره إلى الله، فإن افتقر إلى الله تعالى أغناه جل وعلا حينئذ، لأنه علم من عبده شقة التوجه إليه، وعلم من عبده أنه علم أن له ربا هو الذي يدفع عنه، وأنه لا أحد في الدنيا ولا شيء في الدنيا يستطيع أن يدفع عنه، حينئذ الله تعالى لا يتركه، بل لما أخلص توحيده لله تعالى وتوجهه لله تعالى وافتقاره لله تعالى، الله تبارك وتعالى حينئذ هو الذي يعصمه وهو الذي يدفع عنه، لأنه رآه متوكلا عليه لا على غيره ولا على قواته ولا على الإنس ولا على الجن، كل ذلك المكون هو الحي الذي له سبحانه وتعالى. هو هذا المعنى عندما يرى المولى سبحانه وتعالى منك ذلك أنك قد افتقدت أملك في كل أحد وفي كل شخص وفي نفسك وفي مالك وجاهك وسلطانك وقوتك وعقلك وعلمك، ولم ترى إلا قوة الله تعالى ومدد الله تعالى والتعلق بالله تعالى حينئذ يغيثك ربك سبحانه وتعالى، لأنه يقول العلم عبدي أن له ربا يقويه ويأخذ بيده ويدفع عنه وينصره. الله تعالى لا يترك حينئذ ولا يخلي بينه وبين أعدائه، وإنما يدفع عنه كما قال: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، سبحانه وتعالى: وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا يعلمنا هذا التوحيد لله تعالى، لأننا لا شك أن المرأة لضعف إيمانه وقلة توحيده يتعلق بالبشر الزائلين أن يدفع ذلك عنه، أو أن يطرده ذلك، أو أن يقف له ذلك، أو أن يسهل له هذا الإنسان هذا الأمر، أو إن أصابته مصيبة أن يلجأ إلى فلان أن يخفف عنه، أو أن يتوسط له، أو أن يقوم له، أو أن يفعل له. وكل هؤلاء زائلون، أمن توسط لك أو قام لك أو حاولت أن يكون هو السبب في أن يدفع عنك أصبحوا تجده ميتا، انتهت أمالك في الدنيا، فلا أمل لك ولا أمال حينئذ إلا في وجهه سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم، والإنس والجن يموتون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى هذا القرآن لا تستطيع أن تقرأه قراءة هي أقرب إلى الله تعالى وأحب إلى الله تعالى إلا أن تلجأ إليه. لو أنت أكرمك الله تعالى، لو فتحت المصحف وحاولت أن تقرأ، هل تستطيع أن تقرأ قراءة على هذا النحو الذي كان يقرأه أصحاب النبي مثلا صلى الله عليه وسلم؟ تستطيع؟ لا تستطيع. لذلك قال: حتى في القرآن الكريم إذا قرأته فاستعذ بالله، لأن هذه القراءة لا تمكن، لا تتمكن منها، يعني لا تتمكن من القراءة التي يريدها الله تعالى إلا بلجوئك إليه حتى يدفع عنك هو هذه الوسواس، وأنت تقرأ القرآن الكريم وترى نفسك فيه وترى فيه الوسواس وترى فيه الشرور عن القراءة وعدم التفكر فيها وعدم الإقبال عليها وعدم التدبر، تقرأ شوية وتتمهدك يمين وشمال ويمين وشمال. هل أحد يستطيع في الدنيا أن يرجع إليك نفسك وعقلك وذهنك حتى تقبل على كلام الله؟ هل يستطيع ذلك أحد؟ لا يستطيع ذلك حتى في قراءة القرآن. قال: فاستعذ بالله حتى تتمكن من أن تقرأ هذا الكلام، وحتى تتمكن من أن يمينك الله تعالى على فهمه والتأمل فيه وتدبره، حتى يعينك ربك سبحانه وتعالى على الاستفادة منه، وحتى يعينك على أن يمتح عليك بسبب هذه القراءة التي لجأت فيها إلى الله تعالى أن ينفعك بها، وأن يمنع عنك سبحانه وتعالى الشياطين، وأن يدفع عنك الوسائل التي تمنع عنك الفهم وتمنع عنك التدبر وتمنع عنك الانتفاع بآيات الله تعالى، وتمنع عنك الرحمة والشفاء والنور والبركة، كما قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وهذا الشفاء وهذا الرحمة وهذا الهدى وهذا النور لا تتمكن من شيء منه إلا بالله تعالى. ومن ثم أمرك أن تستعين بالله تعالى من الشيطان حتى يهيئ لك المولى سبحانه وتعالى ذلك. إن استعذت بالدنيا كلها لأن تقلب عقلك وذهنك على التدبر والفهم لا يتمكن من ذلك أحد. الدنيا كلها والآخرة كلها لا يتمكن أحد من ذلك. هذا في قراءة القرآن، وغير ذلك من كل أحوالك التي أنت مقبل عليها. قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك رب أن يحضرون. كل عملك الذي تريد أن تعمله أنت مسأل إلى الله تعالى أن يقيك فيه وأن يبعد عنك منه هذه الشياطين وألا تحضرك الشياطين. وكأن معنى الآية أن كل الأعمال التي يأتيها المؤمن تحضره الشياطين. لماذا؟ لتفسد عليه عمله ذلك. ولتمنع منه تلك الرحمة والبركة، ولتمنعه هو من أن يكون عمله خالصا لله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتحول بينه وبين قلبه وبين هذا العمل، وتحول بينه وبين الصحة وبين هذا العمل، وتحول بين هذا العمل وبين القبول والارتفاع إلى الله تعالى. وأنت تجد أحوالك على هذا الحال، كل أعمالك تأتيها، صلاتك تأتيها، قراءتك، قيامك، صيامك، كل هذه أعمالك العادية مع الناس كلها إذا جلست جلستك ما هكذا بعد قليل تجد هذه الجلسة قد خرجت عن الذكر وعن الرحمة وعن كذا لحضور الشياطين لهذه الجلسات وهذا الكلام وهذا الاجتماع، حتى يخرج المرء من هذه الرحمة ومن الذكر إلى الغفلة، ومن الغفلة إلى الكراهة، من الكراهة إلى الحرمة، ورفوع في أعراض الناس الهيبة، الشجار العراق كذا كذا، حيوك بك الشياطين حتى يخرجوك عن هذه الحالة الحسنة التي ينبغي أن تكون عليها مع الله تعالى. لذلك كل أحوالك أنت محتاج فيها إلى هذه الاستعانة بالله تعالى، أن يعيذك من حضور هذه الشياطين. كل عمل المؤمن لا بد أن يحضره الشيطان، لا بد أن يأتيه في كلامه، في سكوته، في نومه، في يقظته، في صحابته، في غضبه، في محبته، في انفراده، في دخوله، في طلاقه، في زواجه، في نكاحه، في كل أعماله يحضرها الشيطان. لماذا؟ ليبعده عن ذكر الله الوارد فيها، ليبعده عن أن يكون له على السنة، ليس كذلك بل ليطاعه في الغفلة ابتداء كما يأتي بما يحب الله تعالى ويرضاه في مثل هذه الأحوال. لذلك أنت تجد نفسك بعد أن فعلت الساعة تقول أنا نسيت أن أذكر الله تعالى، نسيت أن أفعل كذا، نسيت أن أقرأ كذا، نسيت أن كل هذه الأعمال في أكلك، في شربك، في طعامك، في خروجك، في دخولك يمنع تنمية الحسنة التي تنميها في دخولك، في خروجك، في كلامك، يمنعك الذكر حتى تكون مجالسك مجالس الله والغفلة، يمنعك التدبر والتأمل، يمنعك الإقبال على الله تعالى، يوقعك بعد ذلك في المكروه والحرام وكل هذه الأمور التي ذكر المولى سبحانه وتعالى في صفة الشيطان كما أشرنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لذلك قال الله تعالى هذا المعنى حتى يأخذ المرء حذره، أن الشيطان جالس له كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلتقم القلب بخرطومه، فإذا ذكر الله تعالى خنس أعدت يعني ثالث على قلب المؤمن في كل أحواله. ثم ذكر الله تعالى خمس كما ذكر الله تعالى في من الاستعانة من شر الوسواس الخناس وكذا كل الأعمال. لذلك أنت محتاج إلى أن تتعلم كيف ترجع إلى الله تعالى في كل عملك، ليوفقك فيه وليسددك فيه وليعينك فيه على تحقيقه، وكذلك لتقوم فيه على الذكر والإقبال على الله، وليقطع عنك الغفل والسوء، وليقيك الله تعالى في المكروه والحرام من الوقوع في كل ما يؤذن الله تعالى. وانظر الى احوال، شوف انت متعشى مع الناس بجرالك ايه، شوف لما بتيجي تاكل ما تذكرش ربنا، ولا تنام وتنسى، ولا تمشي في الشارع ولست في الذكر والإقبال، شوف اللي بيحصل لك في الغفلة والنظر السيء والكلام المحرم، وهكذا في كل أعمالك، خاصة لأن معظم الأعمال تحضرها الشياطين، فإن المرء في مذكرته، في عمله، في مصنعه، في شركته، في مكتبه، في كذا وكذا تجده على هذا الحال من الغفلة. فين وفينا من فكر أنه يشكر ربنا ولا يستغفر ولا يحاول أن يرجع بقلبه إلى الله تعالى. طيب، ولم يترك الله تبارك وتعالى على هذا الحال، بل زادك سبحانه وتعالى من فضله، فقال لا ينفك احد من ان يحضره الشياطين. فاذا انت قد نسيت هذا الامر ونسيت دعاء الله تعالى أن يدفع عنك الشياطين ووسوسها. قال فإن حدث شيء من ذلك استعذ بالله مرة أخرى. قال وإن انزلت من الشيطان الناس فاستعذ بالله. يعني لو وقعت في الغفلة هتبدأ بقى في الكلام الفارغ والله، وتبدأ في المكروه أو المحرم وتخرج عن حدود الشرع في ذلك، وبدأت نزغات الشيطان تدخل إلى قلبك وبدأت تستجيب إلى هذه النزغات، تلقي نعس واستعذ بالله مرة أخرى. وما قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هو أمرك أن تستعيذ بهذه المعوذات التي لم يتعوذ بمثلها، وهي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تتعوذ قد فتح الله تعالى لك هذا الباب الذي لم يتعوذ أحد بمثله. رأيت حضور الشياطين ووجدت كالسكرم على قلبك، ووجدت انتشارهم حولك في أعمالك وأقوالك وتصرفاتك ونومك ويقظتك وأكلك وشربك واجتماعك وأمسك وكلامك وغير ذلك، علمت أن طريق التعوذ قد فتحه الله تعالى لك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، دائم عليهما وأكثر من قراءتهما، فكن في حفظ الله تعالى وفي تعوذ الله وفي عياذ الله لك بذلك، أن يكون قراءتهما أن تكون قراءتهما سببا لأن يحميك الله تبارك وتعالى من ذلك كله. إذن فهذه وصفة من وصفات النبي الجميلة صلى الله عليه وسلم التي تطلق النظر ابتداء، وإذا حدث أن تكون سببا في إبعاد الشياطين وإخراج نزل الشيطان من القلب والعمل، أن تكثر من هذه من قراءة هاتين المعوذتين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وكان إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. وقال عن موسى عليه السلام، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا اتجاه آخر من اتجاهات الاستعاذة بالله تعالى، إن فجأت بقى متكبر وجبار تخاف صدمته أو تخاف بأسه أو تخاف أن يفعل شيئا فيك، باب اللجوء لك هو الله تعالى، باب الاستعاذة التي يدفع عنك ما يمكن أن تتوقع من ضرر أو شر أو فساد هو الاستعاذة بالله تعالى. يعني لم يتركك اليوم سبحانه وتعالى إلا وقد بين لك ما يحصلك ويحميك، وكل ذلك هو طريقه هو سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور التي تعرف إنما في النهاية تصب في أنك كيف تلجأ إليه وتحتمي به وتعود به سبحانه وتعالى. وقال موسى في المواقف الصعبة التي ذكر عنها عليه السلام تلك الكلمات التي أشرنا إليها في الزمن الماضي، قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا هو وجدت متكبرا وقويا وجبارا يريد أن يقع بك أو أن يفعل بك كذا وكذا، طريق الصد وطريق الصد وطريق الحماية وطريق الدفع هو الله تبارك وتعالى. وقد أعاد موسى أو لم يعزه سبحانه وتعالى، أعاده نصره أو لا نصره، دفع عنه أو لم يدفع، دفع عنه ودفع عنه سبحانه وتعالى. والمؤمنون لهم حظ في ذلك إذا استعاذوا بالله تعالى أن ينجاهم، وإذا لجأوا إليه أن يحميهم، وإذا دفعوا به أن يدفع عنه سبحانه وتعالى مهما كان من أمامهم. انظر إلى قصة موسى لما عاز به، مع أنه لما أمره الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى، دعا بعد أن دعا الله تعالى قال إني أخاف أن يقتلوا ويفرون ويفصح مني لسانا فأرسلوا ما رد أن يصدقهم إني أخاف أن يكذبوا. يعني كان يخاف القتل وكان يخاف التكذيب وكان يخاف أن يقع عليه كذا وكذا. الله تبارك وتعالى قال اذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون لا يهمكم شيء. لذلك قال موسى إني عدت بربي وربكم من كل من تكبر الله ومن الحساب. وقال تعالى فعلوا كذلك وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ظاهر ذو الحديثين في بعض ليس حديثا واحدا، هذا حديث. والحديث الثاني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، هذا حديث هذا حديث. وظاهر أن الشيخ حتى الحديثين في بعضهما. علمنا هذا المعنى ان احنا نتعلم التوحيد اذا ليتعلم المرء توحيد الله تعالى ويعلم انواع العباده التي يوحد ربه بها سبحانه وتعالى ويحقق نفسه بها ليخرج من نفسه الخوف من الخلق والاستعانه بهم والاستعاذه بهم وليخرج من قلبه كذلك التعلق بهم والتوكل عليهم والثقه فيهم وغير ذلك وغير ذلك مما لا يجوز الا لله تعالى. متى تكون موحدا لربك محبا له مقبلا عليه تعلم انه هو الذي يدفع وهو الذي يقوي وهو الذي تستعين به وتلجا اليه وتتوكل عليه وتحسن به الظن وتقبل عليه سبحانه وتعالى وتخرجه بالخوف والخشيه والرجاء والاستعانه والاستعاذه وغير ذلك من انواع العباده التي اشرنا اليها. يعني لا يسمع المرء التوحيد او ليس دراسته للتوحيد الا ليتعلم كيف يكون موحدا في البدايه. هذه قصته الاصليه وقضيته التي لا ينطق عنها والتي لا يفرط فيها، وكل كلام يسمعه انما هو سبب لهذا التوحيد وتجريده وتصحيحه في قلبه لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا أحصي ثناء عليك. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن. وهذه مسألة مهمة كذلك الأخيرة، وهي أن الله تعالى قد فتح لك باب الحماية من الفتن. أنت في هذه الدنيا واقع في فتن الشهوات والشبهات والحيرة والضلال والمصائب التي قد كثرت في هذه الأيام، ولا طريق لها ولا حل للحفظ منها إلا طريق الله تبارك وتعالى. فكيف تحمل نفسك على هذا الحال من توحيد الله تعالى الذي يحفظك في كل هذه الأحوال التي نحن فيها؟ هو التعوذ بالله واللجوء إليه وكثرة الاستغاثة والاستعانة به سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذه التعوذات بالله تعالى، وكذلك في نفس الوقت هو صلى الله عليه وسلم يتعوذ بذلك، يقول تعوذ بالله من الفتن. حديث في صحيح مسلم. واستعاذ هو صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وطلع الدم وغلبة الرجال ومن ان يرد الى غير العمر ومن المأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وزادنا النبي صلى الله عليه وسلم نتعوذ بالله تعالى من ذلك كله. ومن انواع المهم كما اشرنا في الكلام كيف يتعلم النص ان يوحد رباه بهذه النعم والذي يخرج به من دروس الاعتقاد والتوحيد ان يخرج بهذه المعاني كيف يغير احواله السيئه في التعلق بالله تعالى في عدم التعلق بالله تعالى في التعلق بالمخلوقين وفي الميل اليهم والسكون الى عندهم والتفوز بهم والخوف منهم والرجاء فيهم الا غير ذلك مما لا يكون الا لله تعالى. ومن انواع العباده كذلك المهمه الاستعانة وهي كما الله تعالى الاستعانة أي الاستعانة بالله تعالى وهي طلب العون من الله عز وجل طلب العون من الله عز وجل. فإذا كان الله تعالى قد أمرك أن تلتجئ لمن وأن تستعين به وأن تحتمي في سبحانه وتعالى وأن تحتمي به جل وعلا ففي نفس الوقت أنت محتاج إلى القيام بأعمال أو أحوال سواء من أعمال وأحوال الدنيا أو من أعمال وأحوال الآخرة. وأحوال الدنيا والآخرة لا تستطيع أن تكون بها إلا باستعانة بالله تعالى. لذلك قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. أنت في عبادتك ومعاملاتك لا تستطيع أن تقوم بها بمفردك. وإن كنت بها كنت ناقصا وإن كنت بها اليوم لا تستطيع أن تقوم بها غدا. وإن كنت بها عدة أيام وجدت نفسك لا تتمكن من مواصلة السير إلى الله تعالى. لذلك بين لك الله تبارك وتعالى طريقا من طرق العبادة طريقا من طرق التوحيد له سبحانه وتعالى يجعلك تستطيع أن تقوم بما لا يتمكن منه أحد وترى نفسك فيه من حيث القوة والقدرة لأنك إنما تستعين بالله وإنما تتقوى بالله تعالى ترى من نفسك من الأفعال والأحوال ما لا يتمكن منه البشر جميعا. هذا يمكن البشر جميعا أن يعطوك هذه القوة ولا هذه القدرة ولا أن يعينوك على هذه الأمور فإذا بالذي يعينك عليها هو الله تعالى. أنت محتاج إلى أحوال الدنيا ومعاش الدنيا والسير فيها والقيام عليها والأولاد والزوجة والمال والشغل والوقت والضيق وكذلك أعمال الآخرة تحتاج إلى أن يعينك على أن تستقيم على طريقه في قيام الليل وفي قراءة القرآن وفي الذكر وفي ترك الغفلة وفي القيام مصالح المسلمين وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تعلم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى وأن تقوم بما ينبغي عليك من مسؤولية تجاه هذا الدين. كل ذلك ترى نفسك مقصرا فيه غير متمكن منه ضعيف في القيام بأداء هذه الخطوات كلها. الله تعالى قد وفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حظا وآثرا جدا من الاستعانة بالله تعالى. إذا بهم قد حققوا هذه الأحوال التي رأينا وحققوا هذه الأفعال والأعمال التي رأينا بما لا يستطيع أحد أن يتخيل به وتحملوا تحملات لا تمكن المرء ولا الدنيا ولا غيرها أن يكون لها لولا استعانتهم بالله تعالى. انظر اليهم في جهادهم في بذلهم في هجرتهم في تحملهم في كل ذلك لا يستطيع المرء عندما تخيل يوما واحدا من ايامهم او ليله واحده من لياليهم التي عانوا فيها لا يستطيع المرء ان يتخيل انه يمكن ان يبذل ذلك ولا ان يتحمل مثل ذلك. انظر الى هذه السنين الطويله التي بذلوها وما تخفو فيها عن ذلك وما تخفو فيها عن تحمل ونتيجة تترتب على هذا الباب. كل ذلك إنما كان الاستعانة بالله تعالى. لذلك إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابدين ونبرأ من الحول والقوة إلا بك ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله لا حول ولا قوة يعني لا تحول لهم عن المعصية إلا بالله ولا قدرة لهم على الطاعة إلا لله تعالى. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك المرء عندما يتخيل أن هناك أمرا ثقيلا من أمور العبادة والدين يقول أنا لا أستطيع أن أحفظ هذه الكمية من القرآن، أنا لا أستطيع أن أقوم ليلة كاملة لله تعالى، لا أستطيع أن أصلي هذه الصلاة الطويلة، لا أستطيع أن أصوم متواصلا صياما طويلا لله تعالى، لا أستطيع أن أفعل كذا وكذا. من هذه نسميها من هذه الخسائر التي نحن فيها، أو من هذا الضعف والعجز والكسل الذي نحن فيه، لا أستطيع أن أفعل ذلك كله، لا أستطيع ذلك كله، إنما أستطيعه بالاستعانة بالله تعالى، وأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يحملوا عرش الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فما أمرهم أن يحملوا العرش قالوا كيف نحمل عرش الرحمن؟ من الذي يطيق ذلك؟ من الذي يطيقه؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستطاعوا بذلك. وهذا يترجم إلى المؤمنين، ما ديش بقى تقول أنا مش قادر أحفظ وما عنديش قدرة على الحفظ ومش قادر أصلي وما عنديش قوة على ذلك ولا أتمكن من ذلك ولا أستطيع أن أسلب الصوم من الضعف. كل ذلك لأنك ترى قوتك أنت أيها المسكين وهي ضعيفة، وترى قدرتك وهي محدودة، وترى نفسك وهي أمارة بالسوء. إنما إن رأيت قدرة الله وقوة الله واستعنت بذلك، يعني واستعنت بالله تعالى على ذلك، وجدت أن هذا الأمر قد خفت عليه وأنه قد وصلك مدد الله تعالى وقوة الله تعالى، وإذا بك ليس بنفسك بل بالله، لا بقوتك بل بالله، لا بعقلك وجسمك بل بالله تعالى. فحينئذ لا تستكثر على الله تعالى شيء أو لا تستكثر عليه شيء، يقول أنا أصلي ما عنديش وقت، وأصلي ما عنديش مال، وأصلي ما عنديش قوة ولا قدرة ولا أستطيع ولا كذا ولا كذا، كأن القوة والقدرة وكل ذلك إنما أنت خالقها ومنشئها، وأنت الذي يعني تعطي وتمنع عندك، وأن كل ذلك بك. لا، إنما عندما تقول ذلك إذا بي تقول كما قال الله تعالى في هذه الآية: وربنا الرحمن المستعان، هو المستعان، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فإن كده إن ربنا المستعان الذي نستعين به هو المقوم، إذا لم يقويك من يقويك أيها المسكين؟ إذا لم يبارك في وقتك من الذي يبارك في الوقت؟ هل هناك أحد يستطيع أن يمد في وقتك وعمرك وذلك لك فيه؟ هل يستطيع ذلك أحد في الدنيا أو في الآخرة؟ إذا تتعلم هذا المعنى كيف تستعين بالله وتتقوى به، يقول لك إيه تصلي 100 ركعة، يقول لك لا والله مستعين تصلي 1000 ركعة إن شاء الله ما تصليش ليه؟ يقول لك تقرا القران صحيح ايام، يقول لك الله المستعان نقرا صحيح ايام نقرا في يوم واحد، يقول لك جبتيه، يقول لك لا اصل مش كتير لما ترى نفسك، ولما ترى نفسك تبقى انت انسان قد نسيت ربك وتعلقت بنفسك وتركت قوة الله، تعلقت بنفسك وتركت تعلقك بالله تعالى وهو صاحب المدد والقوة والقدرة جل وعلا. فهمت؟ يقول لك لا أصل الناس كذا وأصل هيعملوا لي كذا وأصل أبويا وأمي وأصل هيحصل وأصل، والله هذا الله المستعان على ما تصفون. كل اللي توصفوه ده الله المستعان عليه. توصف لي أبوك، توصف لي أمك، توصف لي قوتك، قدرتك، عملك، فهمك، وقتك، جهدك، قلة مالك، يعني أنت تصف قلة المال وقلة الجهد وقلة القدرة وقلة الوقت وأنك ليس عندك وأنك وكذا وكذا وكذا، كل ذلك أنت تصفه. الله المستعان على هذه الأوصاف كلها، هو المستعان على ما تصفون. يستطيع سبحانه وتعالى على هذه المعنى من معاني الآية أن يقوم لك بذلك كله، ولكنك نسيت ربك ونظرت إلى نفسك ونفسك ضعيفة وأمارة بالسوء ولا تستطيع شيئا.
فقط غثات به سبحانه لانه من انواع العباده بعد الاستعانه بالله تعالى والاستغاثه بالله تعالى ان يستغيث به سبحانه وتعالى. طبعا احنا عاملين الكلام ده كله قالوا خلنا بنغض من صلاه العشاء يقول لك انا مش هقدر اصلي. طب ما هو بيقول لك اهو ما هو يقول لك العشاء يقول له دار سبحانه وتعالى إذا لم يطلبك سبحانه وتعالى على العشاء الخفيفة مش هتعرفها، حتى الخفيفة مش اثنين، وأنت تستطيع أن تصلي ركعتين سنة خفيفتين تستطيع أن تصليهما إلا بالاستعانة بالله. أنت تجد نفسك هكذا يكون إيه أهو من أمثلة ضعيفة وكثيرة. يقول لك أنا إن شاء الله أعمل أذكار الصباح والمساء وبعدين هروح أصلي السنة في الضحى تدريج، يروح ما يقدرش يصلي سنة في الضحى لغاية لما الظهر يأتي، صح ولا غلط؟ ما هي ركعتين في الظهر، إذا أنت عامل الأذكارين ولا الخفيف ولا الثقيل كله بالله تعالى. لذلك النبي هو صلى الله عليه وسلم في دعاء المشرف اللهم أعني على ذلك بتوسل بتوحش اسم عبادة. يجي يقول لك أنا أصلي إيه الظهر البعدية، أنا دلوقتي في الشغل ولا في الطريق صليت إيه الظهر في الطريق، قال لك أنا بلاش أصلي السنة دلوقتي إن شاء الله ما أروح أصلي السنة في البيت، أروح ما أصليش السنة، تضيع على السنة، صح ولا غلط؟ وخذ بأن تبكي هيقرا القرآن بين المغرب والعشاء ولا تصليها بعد العشاء، تروح على قراءة القرآن، طب نم شوية واصحى عشان تصلي بالليل، ينام لغاية الفجر، طب بكرة إن شاء الله سافر خلي السفر، خلي الصيام الاثنين، خلي ثلاثة اللي بعده، لا ثلاثة ولا اثنين، صح ولا هذا اللي لابد أن يعلم المرء هذه المعاني أنه ليس بنفسه بل بالله. وعندنا يكون بالله كل شيء يستطيعه، لأنه لا هو الذي لا يستطيع، ده هو الله تعالى بيد الملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الاستغاثة بعد ذلك، الاستغاثة بالله تعالى، أنت أردت أن تستعيذ بالله لم تتمكن، وأردت أن تستعين بالله فلم تتمكن. يجي يقول لك بقى إيه ينبغي أن تتعلم كما أشرنا في بداية الدرس، الاستعانة بالله تعالى ثم ثم أن تتعوذ بالله، يعني الاستعاذة بالله كما أشرنا. الشيطان حملك على الغفلة بقى، وحملك على الإيه؟ على البعد، ونسيت بقى نفسك، لا تستعين بالله، ولا عارف تستعين بالله، ولا متخيل التعلق بالله والتقوي بالله، وذهلت عن هذه الأمور الفخمة من توحيد الله تعالى، الله تعالى فتح لك بابا آخر تستجير به إليه بسرعة وتذهب إليه في أسرع وقت ممكن، وهو الاستغاثة بقى، خلاص مش عارف تعمل حاجة، والدين يعني من حولك أطبقت عليك كل الأهواء والشهوات والغفلة والشيطان، ووقفت الدنيا حائلا بينك وبين أن تتمكن من أن تقوم لله تعالى بأعمالك الذي تولى، وانفرط عقدك وأحوالك اختلت وميزانك قد اضطرب، ومش عارف بقى يومك رايح ببلاش وينزلك ضايع ببلاش، وتصحى الصبح تقول انا عملت امبارح حاجه ولا عملت بالليل حاجه ولا الصبح حاجه ولا عندك باب جديد يمكن ان يكون سببا كذلك في مدد وغوث من الله تعالى، وهو باب الاستغاثه بالله تعالى. استغيث بقى من اللي انت فيه بالله، يعني استغيث بالله تعالى مما انت فيه. أقول يا غياث المستغيثين أغثنا بقى، أغثنا، ما لا باب لك، لا باب لنا إلا بابك، ولا طريق لنا إلا طريقك، ولا غوث لنا إلا أنت سبحانه وتعالى. وأنه كما ذكر الله تعالى عن الصحابة، إن تسألتون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذا الرجل جميل من أبواب الخروج عن النفس وبعوناتها وعن الأحوال السيئة التي وفيها، يجري بقى يستغيث بالله بقى. كما لو كنت في الدنيا وقعت بشيء واستغثت بالناس، حتى واحد يغيثك ولا واحد ينقذك ولا شيء، الله تعالى هو غياث المستغيثين بقى سبحانه وتعالى. قل يا رب خلاص الأحوال كلها سائد، ولا أستطيع أن أفعل شيئا، ولا أن أقوم شيئا، ولا أن أصوم شيئا، ولا أن أقرأ، ولا أستطيع أن أقبل بقلبي عليك، وعملي إليك ضعيف، وحيلتي منقطعة إليك، وهمتي ضعيفة، وعزيمتي كذلك، ولا يتمكن الا بك، ولا حول ولا قوه الا بك، ولا استعانه الا بك. اغثنا يا ابيات المسلمين، تعلم لا توقع بباب الله تعالى، وتستعطفه سبحانه وتعالى، وتتحننه اليه، وتستغيثه جل وعلا، فاذا به يغيثك سبحانه وتعالى بقوله: امن يجيب المضطر اذا دعاه. كلنا مضطرون، والاحوال كلها معلومه، كلنا مضطرون اليه. هذه القلوب التي فقدت حلاوه الايمان والذكر والاخبار، وامتلأت معاصي وغفلة وبعد وتقصير وتفريط وضعف الهمة والإقبال الضعيف على العبادة ومحاولة التخفف منها، وهذه الصلاة التي نصليها وتعلمون في مكان التي مثلها، كل ذلك يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أهذا محتاجون إلى هذا الكلام؟ والله تعالى هو الذي بين ذلك، أنه يغيثهم فعلا، وأنه سبحانه وتعالى لا يقنطهم من رحمته، وأنه تعالى كما ذكرت الآيات الأولى، لما كان الصحابة يستحقون الغوث بفضل الله تعالى بهم، إذا الله تعالى يغيثهم على الخوف، لا تأخر عنه سبحانه وتعالى. يقول: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الفاء هنا كما يقولون للتعقيب، يعني إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. في ساعتها استغاثوا الله تعالى في بدء أن يغيثهم لقلتهم وضعفهم، كما قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذا بالله تعالى يغيثهم، ليس يغيثهم غوثا ضعيفا كما قال تعالى، بل إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يعني بما لا يكون له أحد، بالقوة التي لا يستطيع أن يهزمها شيء، ولا يقف لها شيء، ولا يصد لها شيء. ولذلك بين سبحانه وتعالى رحمته ورأفته بخلقه، فقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وجدت نفسك قد انتهيت إلى حال السيئة من نفسك وأعمالك وأحوالك، وقد كدت أن تيأس من أن تصلح هذه الأحوال أو أن تعود فيها إلى حسن حال مع الله تعالى، إذا بك قد فتح لك باب الاستغاثة بالله تعالى. الله جل وعلا يغيثك كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قنطوا ويئسوا أن ينزل الغيث، ينزل الغيث وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. لذلك كان من كلامه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. كان هو صلى الله عليه وسلم يقول ذلك تعليما للمؤمنين وارشادا لهم ليكونوا على هذا الحال من الاقبال على الله والاستغاثه به سبحانه وتعالى. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم كذلك: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا السماوات والأرض، رحمتك أستغيث. هذا الحديث قريب منه دون قوله بديع السماوات والأرض، وصحيح الإخراج. الأصح من هذه الرواية: يا حي يا قيوم، رحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. ومن أنواع العبادة بعد ذلك ما ينبغي أن يكون لله تعالى لا لغيره، ونشير إليه إشارة سريعة، لأنه ليس من مقصود تفصيل الكلام فيما نحن فيه من أنواع العبادة، وهو الذبح لله تعالى. أن يذبح لله تعالى، أن يكون الذبح لله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنذر كذلك من أنواع العبادة التي ينبغي أن تكون لله تعالى، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فأن يعصي الله فلا يعصيه. والنذر له شروط تذكر في كتاب كتب الاعتقادات وتذكر كذلك في كتب الفقه. إنما مقصدنا الإشارة إلى أنواع العبادة لنختم الكلام الذي نحن فيه هذه الليلة حتى نفتتح إن شاء الله تعالى بفضل ومنه بابا جديدا في الكلام على العقيدة والتحولية في شرح الاعتقاد أو في الأسماء الحسنى إن شاء الله تعالى. وأنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة كما ذكرنا، العبادة اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. غير ذلك من العبادات التي تعلمون، سواء تسبيح الله تعالى والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه والأذكار المشروع ومحبة الله ورسوله والمؤمنين والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه، وغير ذلك من العبادات التي قد أشرنا أنها من أنواع ما يحب الله تعالى ويرضاه. وأن من أقع هذه العبادة كما بدأنا القول فيها نعيده، عندما ما طاب لله قوام لها إلا به، هو كمال الحب مع غاية الذل المتذكر لقوام العبادة، أنه لا بد أن يقوم بها المرء مع تمام الحب لله تعالى وقوام الذل ما تمام الذل له. فلا تسمى عبادة إلا مع ذلك كله، المحبة وحدها التي لا خوف معها ولا ذل لا ليست عبادة كما ذكرنا، والخوف وحده غير محبة كذلك ليست عبادة، وإنما العبادة تجمع تمام المحبة وتمام الذل لله جل وعلا. وصرف شيء من هذه العبادات التي أشرنا إليها من أقسام به الكلام، صرف شيء منها لغير الله تعالى هو الشرك. أن يصرف شيئا منها قل أو كثر لغير الله تعالى مما ذكرنا من أنواع العبادات التي أشرنا إليها في الدروس الماضية كلها في العقيدة، صرف شيء من ذلك هو الشرك. لذلك قال الله تعالى: ومن أضل مما ينادى من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إلى آخر الآيات الواردة في أن تكون كل هذه العبادات في الظاهر والباطن إنما هي لله جل وعلا، وأن تحويل شيء منها أو نية شيء منها لغيره جل وعلا هو الشرك الذي لا يغفر الله تعالى ولا يجوز لأحد أن يكون على هذا الحال من ذلك الشرك. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ولكن على المؤمنين أن يكون ذلك الكلام الذي أشرنا إليه بداية جديدة لتوحيد الرب سبحانه وتعالى وإصلاح القلب ورفع ناس القلب من هذه الأمور التي تنافي محبة الله تعالى وتوحيده والخوف منه والخشية له والإنابة إليه جل وعلا والاستعانة به والاستغاثة به إلى آخر ما أشرنا من هذه المعاني التي ذكرها الشريف في تعريف العبادة وأنواعها المهمة التي بيناها بشرح التفصيل. على المرء حينئذ أن ينظر في أحوال نفسه التي مر عليه هذه الكلمات ولا هذه المعاني بغير أن يتوفر حظ قلبه منها وننظر فيما يكون سببا لتوحيده لربه وصلاحه لنفسه في هذه العبادات المهمة التي أشرنا إليها. وعن الشهد الكلام لا يقول لا تحاجة المرء إلا لينظر نور الفساد من توحيده لربه سبحانه وتعالى ويعاهد ربه أن يثبت قلبه من هذه الأبرار التي تعوق هذا التوحيد لله تعالى وأن يستوي فيها على سنة النبي ونهجه في الظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم ليصبح قلبه ولتكون سببا في نجاته في الأولى والآخرة. من الله ينشا قبل ما يتفكر في نفسه واحواله يبص قال شوف نفسه لا كان مستعينا بالله تعالى ولا مقبلا عليه ولا منيبا اليه ولا يستغيث به ولا يدعوه ويتضرع اليه ولا يخشع له ولا يخاف منه ولا يجل ويكبر الى اخر المعاني التي ذكرنا. كنا نفرق بين الاستعانة والاستعاذة. الاستعاذة ذكرناها يعني طلب الحماية من الله تعالى. أما الاستعانة فهي طلب العون من الله تعالى. الأولى تطلب أن يحميك الله تعالى والثانية تطلب أن يعينك الله تعالى. من هذه الفتن شر ينبغي للسائل أن يسأل كده على طريق طلبة العلم لأهل الجزء إن شاء الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ولا أي حاجة. من هذا وقف كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر فتنة الفقر وفتنة الغنى يقول له هذه الفتن شر. نعم الغنى له فتنة يمكن أن يغتني المرء الله تعالى يحفظه من الغنى فلا يقع في فتنة الغنى وفتنة الغنى شر لا شك. وكذلك أن يكون فقيرا كان يكون فقيرا يكون الفقر سببا لخروجه عن أمر الله تعالى واعتراضه على القضاء وعلى القدر والنظر إلى الناس بعين الحسد والغل يكون الفقر في حقه فتنة أيضا فيستعيذ من شر هذه الفتنة التي يقع فيها. لما ازددت حرصا على الدين وتطبيق السنة وطلب العلم اشتدت عليه الوساوس بكثرة حتى أني قد أصاب بأمراض عضوية ألا أستطيع الخير إلى الأمام حتى ألغي التفكير نهائيا. ولو كان ذلك على حساب تدبير أمور خاصة فالتفكير أرض الفصدة بكلام الناس ووساوس الشيطان والإعياء وإلغاء التفكير يقطع الطريق على ذلك كله. وفي عز مننا وانت شفت حل نفسك ما الحل بين الرجل وهو انت كنت نفسه في الدرس حل في ايه حل في ثاني الدرس حل في ايه ها الاستعانة والتليفون ايه الاستعاذة والاستعاذة لله تعالى من هذه الشياطين التي يشكر هذه في هذه الورقة والاستعاذة لله تبارك وتعالى على أن يكون أمور الشعر على حال حسن مش على هذا الحال السيء الذي يتلمه أو يسأله عنه. ياسر يقول كيف في سورة صاد يعني الله تعالى يتكلم عن نبيه أيوب عليه السلام وقال مسني الشيطان بنصب وعذاب مع أنه نبي كيف يحدث ذلك كيف يحدث ذلك يحدث كما أشرنا إليه في الكلام على التأذن مع الله تبارك وتعالى أن كل شيء وقع في الكون بإيه بأمره وتقديره سبحانه وتعالى. من الأدب أن أقول ربي قد مسستني بنصب وعذاب ولا ينسب ذلك على نفسه الشيطان، لذلك هذا الكلام فرض هنا على سبيل الأرض، على أن كل تقرير أمر يقع منه ما هو الأمر لله تعالى سبحانه وتعالى، ولكن ذلك أن ينسب المرء إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق إليه، وإن كان هو الفاعل له سبحانه وتعالى على الحقيقة أن شاءنا أكثر من مرة وأزيد معاك. هكذا القصاص في الزنا مثل جزاء سيئة مثلها، مش فاهم ازاي يعني القصاص في الزنا يعني الواحد زنا بامرأة واحد وهو يزيد مرات ويزيد بها لا مقابل لهذا القصاص. لا الزنا لا حد في الشارع لا يجوز في القصاص إلا للحاكم، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يقابل المرء ما حدده الشرع بحد جديد هو عايز بحيث يعني حد جديد هو لنفسه هذا الوحدة اللي هو جزاء سيئة سيئة مستوى يجيله هو سيئة مستوى فعيد الزباية هذه واحدة. الثانية أن الشرع لم يبرح في جزاء السيئة أن تكون مما يخالف الشرع، إذا لو واحد شتمك مثلا بأمريكا وأمريكا لا يجوز في الشرع أن تشتمه بأمريكا وأمريكا، يقول لك انت بمثلك اذا متشتم انت بمثلك هو نازل يمين هذه الشيء في محرمة الشرع. هقول لك يا احمق يا جاهل ما تقوليش يا كلب احمر، كلب احمر هذه ممنوعة في الشرع بالبلد، وانا اقول لك يا احمق يا جاهل، وانا اقول لك يا كلب يا جاهل تقول لي يا جاهل ده هو جاهل يا جاهل، ما تقوليش يا ايه تشتمه بشتيمة اصلا ممنوعة شرع. هاي مزاد مسألة الطلاق ولا أي مش عارف. يعني أربع صفة نظرة الله تعالى ما تصدق بجزء من المال غير المحدد إلى رزق بطفل ولا ولكنه رزق بغنى. فهل عليه الوفاء بالنفس؟ إن كان أكثر أن رزق بولد فعليه النفس ويجب أن يصير إلى رزق بولد. إذا جاء الذنب لا يلزمه ذلك النفس. وإنما الذنب أيضا من رزق الله تعالى. اشمعنى البنت يعني على عادات الجاهلية دي؟ يعني ده عادات الجاهلية، يجيله بنت طلعت الناس، يجيله ولد يقول لك ما شاء الله ويقعد بقى يسلم وينزل ويقول ويميز كأنه هو الذي يعني يرزق البنات والبنين، مش عارفين نكفر. نوع الصلاة هذا يستخلف من يتم مدير الصلاة أن تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف منهم صلاة أولياء. لا إذا ذكر الصلاة الإمام قدم أحدهم ليصلي يعني نذر شريط الصلاة جاز أن يقدم أحد المأمومين ليتم بهم صلاته. أما لو وجد آخر يأتم به في الصلاة فلا بأس. أنت هل يشترك نية الإمام؟ يعني لو بد المرء لابد ان يكون نويت ان اصليها اماما بهؤلاء اماما يوصل ما تقولش الكلام ده ولا بقدر وخلاص وصلي وانتهت المسائل. وفي مسائل اذا نواها وعينها ثم خلفت فيها ضرر ان شاء الله نشرحها في الصلاه. احنا بدانا اتجاه الصلاه ان شاء الله نشرحها بهذه السورة التي يقرأ كل عون رب الفلق كل عون رب الناس حتى يطاع الله تعالى عنه الشيخ لا من رحمة الله تعالى لا يشترط ذلك، ولكن أن تقرأها بنية التعوذ أن تقرأها مستعيدا بالله تعالى كما ذكرنا هذه الآيات ما تعوذ بها لم يتعوذ بالنسبة للمتعوذون أعظم ما يتعوذ به المتعوذون هذه الآيات. الله يعطيك تحدى مؤخر في كرب شديد برجاء الدعاء له اللهم فرج كرب المسلمين اللهم فرج كرب يا رب العالمين. هل الحج يسقط فرائض الصلاة الفائتة؟ حج يعني واحد حج يسقط فرائض الصلاة الفائتة؟ لا فرائض الصلاة الفريضة لا تفوت لا تخلط إلا بنقضي هذه الفوائد على الراجح من كلام أهل العلم. هل يجوز الجلوس والنوم في أماكن بين الأطفال الصغار إذا يرى سقط جمعة يغسل أو يمدح مكانها وترميها في درس الفقه والشرع في المسألة؟ نعم يجوز. هل القياس الذي له يعني أحس أصابة الناس وزيع زي ويرجو الدعاء منكم ولكل المرضى المكروبين ما مش في شفاء بل ولا سقم ما مش في شفاء بل ولا سقم ما مش في شفاء بل ولا سقم مرضانا مرضى المسلمين. أعرف هو السؤال أقول هل يوجد صلة رحم بين الزوجة وأمها؟ يعني من فعل السؤال مقصود إيه السؤال شو كده؟ والعرض إيه لما يقول هو معنى قوله تعالى قوله في بيوت كنا يعني رفض الزوجة يعني في بيت في بيته لا تخرج أبدا من زيارة أمها مثلا معشا أمها مريضة أو غير مريضة أو تحتاج تريد أن ترى أمها أو أن تنصد أمها أو غير ذلك من أمور الشرع المستحبة ومعنى منها نعم في صلة رحم بين المرأة والمرأة لا بد أن تكون المرأة بزيارة أمها أو صلة رحمها ثم هتصل من فيه ثم سويش أمها تصل أمها تعني أنت مثلا مهدف مين أنت هتاخدها تقطعها من الدنيا من أمها وأبيها ما كده معناها إذا لم تصل أمها بالتالي لم تصل أباها وإذا كان لم تصل أمها ولا أباها فلا معنى لم تصل أمك ولا أباك تصل أمك وبدك تعبها إن شاء الله لهم رحم الله لا يحزنون وتصلهم بر ربك فقط لا شر ولا أقل وقلت كده خلاص خدتها حطيتها في البيت لا أمها ولا أبيها ولا أمك ولا أبيها ولا شيء لا ليس هذا من الشرع صلة الرحم لا شك مطلوبة شرعا وينبغي أن تقول أنت بها أن تأخذ هذه المسكينة لترى أمها تزورها تقوم ببعض حقوقها في الصحة والمرض وفي الفرح والفرح وغير ذلك. بالنسبة لقول تعالى لسؤال أهل الإيمان إنهم يسألون الله تعالى أحسن القول إذا استمعوه
اللهم أعذنا يا خير يا قيوم برحمتك المستغيث.
إحدنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين يا أرحمنا فأنت من الراحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وارشد بنا يا مولانا في نزول فيه المقادير اللهم كنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم كنا شرور أنفسنا وأهلنا وجدنا اللهم كنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركة وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجر إلى مسلم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين أعلوا بفضلك كلمة الحق والدين واهدوا الكفر والكافرين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ولا بالدائرة عليهم اللهم عليك لأعداء الدين اللهم أحسنهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم احدا اللهم انا نعوذك من شرورهم وابرارك فيهم حولهم اللهم اكفنا عن ذم شئت وكيف شئت اللهم فارج كرب المكروبين وهم المهمومين واسر الماسورين ودون المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخلي فيك يا الهي رجاءنا واختم بالواقعات الصالحات اعمالا مواكبين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجر بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اكرمنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اكرمنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه التي وسعت كل شيء لكن ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولا شقيا ولا محروما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
وكذلك لم ييأسوا من الدعوة إلى الله تعالى أن كانت تلك عاقبتهم أن كانت تلك عاقبتهم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء بل عن السوء هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وعاقبتهم إلى النجاة في الأولى والآخرة إذا لم يأخذهم الله تعالى هكذا أخذ عزيز مقتدر كما أخذ المذنبين على العصا إذا سكتوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يشركون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه المسألة مسألة من أخطر المسائل ونحن نراها في إخواننا لحد يقول كلمة لله ولحد يقول كلمة بالحكمة والمعرفة الحسنة ولحد يأمر حد ولحد يقول له تعال احفظ تعال اقرأ تعال احضر درس تعال صلي تعال خذ رسالة الله خذ كلمتين اسمعهم خذ شريط اسمعه لا نسمع شيئا من ذلك وإنما نجد إخواننا في التقصير والتفريط اللي يحضر يحضر واللي ما يحضرش ما يحضرش واللي ما يحضرش ما عادش يقول له ما حضرتش ليه ولا ايه السبب ولا اسأله ولا يرتب معه قبل أن يأتي ليحضر حتى يعم الخير وتشيع الفائدة بين المؤمنين ويحس كل أحد بأنه مسؤول عن هذه الدعوة ومتحمل بتبعاتها وأعبائها وأنه لا ينفك عنها وأنه مستشعر سؤاله بين يدي الله تعالى أن تفصيله فيها وتفريطه إذا ما وقع ذلك منه وهو واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتحمل الناس كما ذكرنا بأعبائها وتبعاتها وإلا يخلي أحدا نفسه عنها أبدا إذ هي لازمة له على كل أحواله لا ينفك من أن يدعو إلى الله تعالى. ولو تحمل المؤمنون هذه التبعة تلك المسؤولية أمام الله تعالى لو تحملوها فيما هم فيه اليوم لا يتغير الحال لو وضع المرء في ذهنه أن يدعو من يقابله إلى الصلاة لوجدت المساجد قد في نهاية الأسبوع، يعني هؤلاء الجالسون لو كل منهم قد دعا واحدا إلى الصلاة في هذا الأسبوع لوجدت المسجد بعد أسبوع قد امتلأ بالمصلين. وهكذا تعمر المساجد وبيوت الله تعالى وينتشر النور وتعم الرحمة وارتفع البلاء، ويكون ذلك سببا لنصرة الله لهم. هذا التقصير والتفريط والتخاذل الذي نحن فيه سبب هذا الانكسار وتلك الأداء المتتابعة لعدم تحمل الناس هذه المسؤولية والقيام بها والتقاعس فيها والتكاسل عنها كشأننا في بقية أمور الدين المهمة التي نحن فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الجزء أن يطعم الصائمين في رمضان، من الأفضل أن يصنع مائدة الرحمن في المسجد، أن يقوم بتوزيع شنط فيها بعض الحبوب ومستلزمات رمضان. يعني هذه المسألة أقرب من ذلك، يعني لو أراد أن يفطر الصائمين فعليه إذا كان يقصد أن يفطر الفقراء معناه قضية الشنط، معناه أنه يريد أن يعاملنا وأن يساعد إخوانه من الفقراء المساكين، أو أن يفطر الصائمين مطلقا إخوانه على سبيل الإكرام وعلى سبيل أخذ ثواب الصائم. هذه مسألة وهذه مسألة. يريد أن يكرم إخوانه فلا بأس أن يقيم ذلك في بيته، ويدعو من شاء من إخوانه ليكرمهم ويقوم على خدمتهم، كل ذلك ابتغاء أن يحصل أجرهم وأن يتخير الأقرب إلى الله أهل الخير والإيمان والعمل الصالح. إن كان يريد أن يطعم الفقراء المساكين فلا عليه إلا أن يعرف الفقراء المساكين وأن يجهز الطعام وأن يرسل إليه إعلان في بلوكين لا يكلفهم. أما مائدة الرحمن هذه القصة فيها الصالح والطالح وفيها أمور غريبة كثيرة كانت تحدث يعني، وكلها فيها كثير من المشاكل المخالفة لأمور الشرع. يعني كان في مسجد هنا كان يعملون زكاة ناصر يعملون مائدة الرحمن هنا برضه، أنا كنت أصلي المغرب وكانوا يدخلون في الركعة الأخيرة ويسلمون ويهاجرون حتى يأكل، يأكل في المسجد السلام ويأكل هنا ويأكل هناك، ولا يصلون أصلا ولا هم فقراء ولا هم مساكين. كانت فيها مخلفات. ثم مائدة الرحمن كذلك فيها صدقات على كفارة الصائم، على إفطار الصائمين، على زكوات. وهناك من لا يستحق الزكاة وهناك من يستحق الزكاة. ثم إن الزكاة كذلك لا تطلع على هذه الحال. ناس كثير يطلع زكاة عشان يحطها مائدة الإفطار، هذه الزكاة الأموال لا بد أن يعطيها للفقير في يده مالا. ما ينفعش أعطاها فأكل ويجي بقى ياكل منها كل من هذا والذنب اللي بيصلي واللي ما بيصليش واللي كذا واللي كذا. وكذلك في نفس الوقت لا ينبغي أن يكون الطعام على هذا الحال لكل أحد إذا كان زكاة أو كان كفارة. شخص تعمد أن تكون كمية الذهب التي يملكها أقل من النصاب بشرط بشيء بسيط حتى لا يخرج الزكاة، هل عليه شيء؟ دم خفيف ما بغلط ربنا يعني. ينكرون ينكر الله سبحانه وتعالى. ونجد أحمد وزيرة اللي بيتعمد هذه المسألة يجبر على دفع الزكاة فيها، يسموها الطهارة الفطرية، يعامل بنقيض القصد. ومقصود الطهارة من الزكاة قالت وجبت عليه الزكاة. إذا استعمل حيلة ليهرب منها من أي عمل من الأعمال فهذه يعامل فيها بنقيض القصد وتؤخذ منه الزكاة غصب. وذلك نزل أحد. ثم عاقبتها عند الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الباطلة التي يصدق بها الفرائض الشرعية، يسموها حيلة باطلة
لإسقاط الإيه؟ لإسقاط الفريضة. زي اللي بياخد دواء عشان يصحى يا عيان وهم إيه ما يصومش. ويرمي نفسه يعوض نفسه عشان يفهم كثيرة. هذه قاعدة لها خبرات كثيرة. المقصود منها أن هي مشكلتين. أنت في من الأهل العلم يريد ينقل يعامل بنقيض قصد. يبقى اللي بيعمل فيه ده عشان يتخلص من الحكم الشرعي قالوا الحكم الشرعي يلزمه بقى غصب عنه. بيعمل فيه ده عشان يتخلص من الزكاة تلزمه الزكاة. وتؤخذ غصب عنه. غصب عن عين. وفي نفس الوقت محاسب عند الله تعالى على هذه الفعل الباطلة وعلى هذه الأحوال السيئة التي يتهرب فيها من واجبات الحق سبحانه وتعالى من فرائض الدين وشرائعه التي يريد أن يتحلل منها، يريد أن لا يفعل ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه بهذه المبطلات. ما الحكم في بيع الأجل؟ أخذ بضاعة من التاجر وأبيعها ثم أرد له الثمن بعد البيع. وده بيع أجل ده؟ يفعل السؤال موجود؟ سؤال سؤال هم المسألة في إيه بالظبط؟ يعني أنت بتشير بضاعة من تاجر بيديها لك من غير فلوس وبعد إيه بيملكها لك مش كده؟ ولا أنت بتشتغل عنده تبيع له؟ يعني البضاعة دي خدتها أنت تملكتها لنفسك، يعني بعتها كان بيني ما بعتهاش تلزمت ما تلزمش التاجر مش كده؟ ده ما فيهاش حاجة، صورة الصيغة دي ما فيهاش حاجة إلا الشرع إن شاء الله تعالى. يقول يعمل في مجال ملابس الجاهلة الخارجية ويريد أن يعرف أريد من غير غاوية كتب لي ألف أو ليه أريد لا هي ألف لي على الحكم أريد أن أعرف ما هو الحكم بالنسبة للملابس الخارجية الحريمي حريم فيها إيه وأنا أريد أن أعمل فيها هل يعمل إيه في الملابس الخارجية الحريمي فين بعض السؤال من يطلع السؤال في النساء ما يشتغل في حريم ايه خارج خارج اللي هو يشوفه في الشوارع بالغلب في الفرو ده لا يجوز له ان يعمل ذلك ان كان الخارجي اللي هو بيلبسه ايه السيدات في الضيوف على سبيل العاده في البيت دي مساله قريبه اما ان كان الذي سيعمل في مسائل من الامور المتعلقه بلبس المراه في الشارع على سبيل التبرج لا يجوز. هل يجوز أن تساعد المرأة الخطيبة على تكاليف الزواج بالرغم أن والدها يرفضان ذلك وتقوم بمساعدته دون علمهما؟ سائد ولا سائدة اللي كاتب السؤال؟ سائد؟ سائد موجود؟ على أي حال؟ هل يجوز أن تساعد المرأة خطيبها على تكاليف الزواج؟ الأصل أن يكون بين المرأة وخطيبها أي كلام، لا ينبغي أبدا أن يكون بين المرأة وخطيبها شيء. وكل ما يتعلق بالمرأة وخطيبها بالذات لأن الخطيب رجل أجنبي عن المرأة لا يجوز لها أن تكون به علاقة بينها لا يجوز أن تكون لها به أي علاقة وكل علاقة ينبغي أن تكون بينه وبين والدها أو ولي أمرها هذه المسألة واضح الكلام؟